النبي القائد. قائد أتقن فنون الحرب ابتكارا، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد.
في الحروب أهم عامل قوة ليس المال أو السلاح، وإنما العنصر البشري ونوعيته. وهنا يصل النبي القائد محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة التي تبدو من الخارج كيانا واحدا، ولكن بنظرة بسيطة تعرف أنها ثلاثة أجساد في جغرافيا ضيقة يجلسون على صفيح ساخن سينفجر بأي لحظة. دم الحروب بين الأوس والخزرج لم يجف بعد، المشركون داخل المدينة غير مرحبين بالوافدين الجدد، واليهود يمسكون بمفاصل الاقتصاد والمال. لم تكن يثرب مدينة تنتظر دولة، بل مدينة تنتظر شرارة. المسألة مسألة وقت قبل أن تأكل يثرب بعضها بعضا من جديد. هل سألت نفسك للحظة ما هو أقوى قانون وأكثرها قدسية في جزيرة العرب آنذاك؟ لقد كان قانون القبيلة والدم، وكلاهما كسرهما النبي في يثرب تماما بعد وصوله، ووضع قوانين جديدة لم تعهدها قبائل العرب من قبل. فكيف ستتصرف يثرب مع قانون خارج عن المألوف؟ المهاجرون وصلوا المدينة كأغراب، لا أرض لا مال لا عشيرة تحميهم. بلغة السياسة الصلبة كانوا عبئا ديمغرافيا واقتصاديا وأمنيا. الأوس والخزرج منهكون من حروب طويلة، ذاكرة الدم أقوى من أي خطاب. التحدي الخطير كان واضحا، كيف يمكن لهذه الكتل الثلاث المشتتة والمرهقة في ذاتها أن تكون جيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة أقوى قبائل الجزيرة قريش؟ وهنا جاءت المؤاخاة التي لم تكن مجرد مصافحة أو تقوية روابط وجدانية، بل نصت عقود المؤاخاة على التكافل الاجتماعي المادي، تقاسم السكن، كسر الانتماء القبلي. العصبيات ذابت، أصبح الجميع يتحركون بأمر قائد واحد نحو هدف واحد، فغابت أنا وحضرت نحن. هذا القرار هو الذي جعل المسلمين على قلتهم صخرة تحطمت عليها أطماع المشركين لاحقا. إن خطورة الموقف كانت تقتضي حلا جذريا، فكان الإخاء هو المعجزة الاجتماعية التي هيأت المعجزة العسكرية. بدون هذا الالتحام لكان المسلمون مجرد لاجئين في التاريخ، لكن بفضله أصبحوا فاتحين للعالم. استقرار المدينة عبر توحيد المسلمين ككتلة واحدة ضرب من الخيال. هذه الحقيقة لم يغفل القائد محمد صلى الله عليه وآله وسلم عنها، فما زالت يثرب موطن المشركين وقبائل اليهود. هذان الجسدان قد يكونا بوابة قريش لتدمير الدولة الإسلامية قبل ولادتها. قريش لا تحتاج إلى جيش لغزو المدينة، يكفي أن تضع الزيت على النار. قريش كانت قادرة على تمويل اغتيال محدود، تحريض طرف على طرف، إعادة فتح جراح الأوس والخزرج إلى آخره، كل هذا دون أن تظهر في المشهد. وهنا جاء الرسول القائد بالوثيقة لتغلق هذا السيناريو بالكامل. وثيقة المدينة. التي تعتبر من أوائل الوثائق في العالم التي سمحت بتعايش أفراد من ديانات وأعراق مختلفة كسواسية، متجاوزاً دساتير أعظم إمبراطوريات عصره الروم والفرس فيما يسمى بالتسامح الديني، اللتان سمحتا لبقية الأعراق بالعيش كطبقة مجتمعية أقل مرتبة من العرق الحاكم. أول ما فعلت توحيد المرجعية، لم يعد هناك شيخ أعلى من شيخ ولا عرف فوق عرف القيادة، والحكم والقرار النهائي بيد واحدة، يد القائد الجديد محمد بن عبد الله. هذا الإجراء وحده يسقط أخطر أداة اختراق، تعدد مراكز القرار. الوثيقة كانت بمثابة ضربة استباقية لأي نزاعات داخلية أو تعاون وتخابر مع العدو، فأمنياً سكان المدينة آمنون فيها من القتل والاغتيال والغدر، ولكل دينه الذي هو عليه، والمجرم ينال عقابه على جرمه دون أن يحول دون تنفيذ العقاب عليه حائل. هنا طوى النبي القائد شبح الصراعات والتناحر كتاريخ لا رجعة له. ذلك ليس مجرد قانون عابر، إنها سيطرة ناعمة تماما على المجال الأمني للمدينة. عسكريا، محمد الرسول الكريم القائد العام لكافة سكان المدينة، وله يرجع الأمر كله. المدينة بمختلف طوائفها تلتزم بالدفاع عن يثرب حال تعرضها للعدوان. لا يجوز لمشرك من أهل المدينة أن يجير مالا لقريش ولا نفسا. هنا جفف النبي القائد الثغور التي ستدخل قريش منها، وجرم التعاون معها قبل أن يبدأ. حتى اليهود يعاونون المؤمنين في النفقة ما داموا محاربين. بينما كان كل من حول المدينة يقاتلون لأسباب دنيئة لا توحدهم على هدف واحد، فمن جهة قبائل العرب كانت تقاتل فقط للثأر والانتقام، وهذا ما سيظهر جليا في أول معارك قريش مع المسلمين. الروم والفرس على حد سواء، جيوشهم الجرارة كانت عبارة عن مجموعة مرتزقة، حتى إن مستحقات جنود الروم كانت تتأخر أحيانا لأشهر. والظريف هنا أن كثيرا من حروب الروم والفرس بين بعضهما كانت أساسا حروبا بين قبائل عربية مدفوعة بأموال الإمبراطوريات الكبرى. ببساطة لا أحد يملك هدفا سام أو موحد، كل جندي يقاتل لمصلحة فردية، كل عشيرة تقاتل والغضب يعمي بصرها. وعندما لا تكون الجيوش موحدة بهدف واحد جامع تنهار المعنويات سريعا إن وجدت أساسا. كانت هذه أقوى نقاط الجيش الإسلامي حديث النشأة، هدفهم واحد، معنوياتهم دائما عالية، فهو لا يقاتل من أجل حفنة مال أو قطعة أرض كمن حوله، بل يقاتل من أجل الله ونعيمه الأبدي في الجنة. فارق المعنويات شاسع جدا منذ البداية، فما أصدق نابليون حين قال إن العامل المعنوي في الحرب أكثر أهمية من العامل المادي نسبة 3:1. بهذه الخطوات استطاع الرسول أن يجعل أهل المدينة كلهم على اختلاف دينهم يدا واحدة على أعدائهم. لقد أنجز الرسول بهذه المعاهدة كافة استحضارات تحشد قواته، فأصبحت جاهزة للدفاع عن الإسلام، وبذلك أوشك الكفاح بين المسلمين وقريش أن يبدأ.
النبي القائد، قائد أتقن فنون الحرب ابتكارا، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد. صلى الله عليك وعلى آلك صلى.